رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من برنامجكم سماحة الإسلام نجدد التحية بكم جميعا وبضيفنا العزيز فضيلة الدكتور عمر ابن عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا مرحبا
فضيلة الدكتور. تكلمنا في الحلقة الماضية وطفنا طوافا سريعا حول الكتاب بصفة إجمالية، تكلمنا عن فصوله وأقسامه ومباحثه، ونبدأ بإذن الله وبفضله وعونه وتوفيقه في شرح تفصيل لكتابكم سماحة الإسلام. بداية يا فضيلة الدكتور، ذكرتم في الصفحات الأولى أن الإسلام منهج وسط في كل شيء، في التصور والاعتقاد والتعبد والتنسك والأخلاق والسلوك والمعاملة والتشريع، فكيف ترى ذلك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سماحة الإسلام، هذا المعنى العظيم لهذا الدين العظيم. سماحة الإسلام جوانب شتى تتناول وسطية الإسلام، وتتناول عدله ورحمته وإحسانه، وألوانا من السماحة تأتي تباعا إن شاء الله حول سماحة القرآن والسنة وسماحة الإسلام في عباداته ومعاملاته وأخلاقياته. ولما رأيت ترادفا وتقاربا بين معنى السماحة ومعنى الوسطية، وأن هذه الوسطية إنما هي لون من ألوان سماحة الإسلام، فرأيتني وأنا أتحدث عن السماحة في معناها ومرادفاتها أذكر شيئا عن الوسطية. هذه الوسطية التي هي من خصائص هذا الدين ومن خصائص هذه الأمة الخاتمة فيما كرمها الله عز وجل به وميزها وشرفها وأثنى عليها هذا الثناء العاطر، حين تقرأ قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الآية التي دلت على الوسطية بكل معانيها، فلا يخفى على حضرتك وعلى كثير من المشاهدين أن الوسطية تأتي بمعنى الخيرية، فيقال الوسط أي الخير، وقال أوسطهم قال أخيرهم، وتأتي بمعنى العدل فيقال قال أوسطهم أعدلهم. فالله جل وعلا وهو يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أرادنا أمة عدولا نشهد شهادة الحق التي ملؤها الإنصاف والتي لا جور فيها ولا إجحاف. وهذا المعنى في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام واضح، حين تكذب الأمم أنبياءها
ويقال للنبي من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فهنا جئنا بمعنى الشهود وبمعنى العدول. والوسطية التي تعني الخيرية، تلك التي جسم الله عز وجل الإسلام فجعله خيرا محضا، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي الإسلام. فالإسلام هو الخير والخير هو الإسلام.
عفوا فضلت الدكتور، ألا توافقني الرأي أن كثير من المشاهدين بل كثير من أصحاب الديانات والشرائع الموجودة في كل مكان، بل حتى أصحاب المذاهب الموجودة الآن على الساحة وفي كل مكان، كل يدعي أنه على منهج الوسطية، كل الناس تدعي على أنها على مذهب الوسطية وعلى منهج الوسطية، فما دلالة هذا الأمر؟ يعني لماذا نقول أن الإسلام هو فعلا متميز بالوسطية وإلا فالكل يدعي؟
الكل يدعي،
وبعض إخواننا الآن عفوا بعض إخواننا يظن أن كل شيء أي شيء بين شيئين فهو وسط، مع أن الله تبارك وتعالى ذم المنافقين وهم بين الكفار والمؤمنين، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فما مظاهر هذا الأمر بارك الله؟
يقولون كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا الادعاء إذا بنى على الدليل فأهلا به ومرحبا، وإذا تجرد من الدليل فما قيمة هذا الادعاء؟ إنه أقل من أن يذكر وأقل من أن يرد عليه. وإلا فالقضية في هذا الدين مبنية على الحجة القاطعة والبرهان الساطع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالقضية إذن الكل يدعي، لكن من الذي يمتلك البرهان؟ من الذي يأتي بدليل واضح كالشمس في جلائها والشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها؟ هذا هو.
طيب مظاهر هذا الأمر لو تكلمنا في
فأنا العرب. كنت أمهد وكذا تعودت يعني أن أتكلم عن الوسطية في معناها قبل أن أذكر مظاهرها. نعم. التي هي محل سؤال حضرتكم. نعم. فقلت الوسطية تأتي بمعنى الخيرية، وهي مذكورة في الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي الإسلام. وفي الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فكأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فهنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة تفسرها كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالوسطية خيرية، والوسطية عدل، والوسطية وسط بين طرفين، ولعل هذا هو المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه، وسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط، بين غلو وتسيب، بين شطط وبخس، بين جور ووكس. الإسلام وسط، ووسطيته شملت كافة نواحي الحياة.
دكتور نستطيع أن نقول أنها الحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين.
نعم.
وابن القيم رحمه الله قال هي كالطريق بين جبلين.
نعم. والإسلام وسط بين الملل.
نعم.
أو هو قال رحمه الله أيضا ويتكلم حتى عن المسلمين وما وقع فيهم من غلو وعصبية، قال وأهل السنة بين الفرق كالإسلام بين الملل. فهنا وسطية الإسلام تناولت العقائد أو الجانب العقدي والجانب التعبدي السلوكي الأخلاقي، مظاهر شتى. كيف هذا الذي هو محل السؤال؟ الإسلام جاء بعقيدة عظيمة تفرد بها بين سائر الرسائل، وإن كنت أعتقد أن أصل الرسالات واحد، فجميع الرسل جاءوا من عند ربنا الواحد، وربنا سبحانه وتعالى هو القائل إن الدين عند الله الإسلام، وهو القائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لكن بالنظر إلى الواقع تجد عقيدة الإسلام وسطا بين عقائد مالت إلى الإفراط أو إلى التفريط، حيث وجد الإلحاد في شق والشرك في شق آخر، كان الإسلام وسطا في عقيدة التوحيد. ومعنى هذا، الإلحاد ينكر وجود الإله، الشرك يؤمن بآلهة كثر، يقول بآلهة متعددة، الإسلام يقول قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه وسطية في أولى مظاهر الاعتقاد.
نعم.
في الكلام عن الله عز وجل،
لو دكتور أخذنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى كمنهج وسط للإسلام بين الشرائع السابقة، بعد تأذن بعد الاتصال من أختنا الفاضلة أم إسلام من الجزائر، تفضلي يا أخت أم إسلام.
ألو،
السلام عليكم، تفضلي يا ضيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم من يفطر في رمضان قبل الأذان بحوالي 10 دقائق أو 5 دقائق؟
والله لو تأذن
سجل سؤالها.
نعم إن شاء الله يا أختنا الكريمة سيجاب على السؤال إما في شريط الـ SMS بإذن الله عز وجل، أو في حلقات فقهية أخرى. موضوع الحلقة بارك الله فيك أو هو شرحي لكتاب سماحة الإسلام، فعذرا إن شاء الله عز وجل سيجاب على سؤالك في برنامج آخر أو في شريط الـ SMS. ماشي، تفضل يا دكتور بارك الله فيك. نرجع لموضوع علاقة الإنسان بربه جل وتعالى.
وسطية الإسلام حين تقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله، حين تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرت مظهرا في الوسطية ما بين ملاحدة لا يؤمنون بوجود إله
شركي،
ومشركين يؤمنون بآلهة كثر، من اثنين فصاعدا. مظهر آخر من هذه المظاهر، ما يجب لله عز وجل من كمال، ما يجب لله عز وجل من كمال، في وقت نجد أناسا وهم يؤمنون بإله لكنهم ينسبون إلى الله عز وجل النقص تجسيما تجسيدا، فيصفون الله عز وجل بصفات بشرية.
لو وضحنا بمثال حتى يعني يستفيد المشاهد الكريم،
كما لو قرأ الإنسان عن بعض صفات الإله في التوراة المحرفة فيجد صفات لله عز وجل بأنه يجهل، نعوذ بالله،
أعوذ بالله،
وذلك حين لم يعلم بأن آدم أكل من الشجرة.
هذا في البداية هذا القديم سفر.
وستجد النص يقول له هل أكلت يا آدم من الشجرة، لعلك أكلت من الشجرة، ما هذا. ثم في صفات الرب أنه يغضب غضبا يخرجه عن حد الاعتدال، فإذا به بعد ذلك يندم على ما فعل. صفات نقص في الإنسان، كيف يوصف بها الله عز وجل الذي له مطلق الكمال
سبحانه وتعالى.
في الجانب الآخر يأتي الناس يقول لا ننسب إلى الله عز وجل هذه الصفات ونجرد الله عز وجل من هذه الصفات حتى يجعلون الله عدما محضا،
يعني يخافون من تشبيهه بخلقه
يخافون من تشبيهه فيقعون في التعطيل. والإسلام وسط بين هذا وذاك.
نعم.
في جانب الاعتقاد في حق الأنبياء
نتكلم من فضلك
كأمثلة سريعة.
نعم، عن جانب الاعتقاد بعد سماع أخينا الكريم محمد عاشور من البحيرة. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يشارك معكم الله لو سمحت؟
تفضل. أهلا وسهلا.
يا أهلا بيك يا فندم، حضرتك انا عاوز اعرف ما حكم الدين في الزوجة.
الصوت من فضلك يا استاذ محمد.
دائما معايا حضرتك يا باشا.
اتفضل.
ما حكم الدين بالنسبة للزوجة التي تترك منزلها دائما ودائما تسبب خلافات للزوج وأسرة الزوج؟ واخد بال حضرتك؟ ودعت على أسرة الزوج بإدعاء باطلة بمركز الشرطة. واخد بال حضرتك؟
عفوا استاذ محمد، احنا يعني معك في هذه المشكلة، ونسأل الله عز وجل ان ييسر امرك وييسر يعني امر من يقع في هذه المشكلة، ولكن ليس هذا هو موضوع الحلقة، بارك الله فيك، فاعذرنا، وان شاء الله عز وجل سيجاب عن هذا الامر باذن الله عز وجل في احدى برامج احد برامج البرنامج القناة او في شريط الاس ام اس باذن الله عز وجل. نرجع فضيلة الدكتور بارك الله فيك لما كنا نتكلم عنه.
كنا نقول من مظاهر الوسطية في الاعتقاد نظرة الاسلام للانبياء حين يطالبنا القرآن ان نؤمن بجميع الانبياء والرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل، هذه وسطية في الاعتقاد. على عكس أنك تجد أناسا لا يؤمنون بالرسل من جانب، وتجد أناسا يغالون في الرسل غلوا يصل بهم إلى مصاف في الألوهية. وإذا خرجت من دائرة العموم إلى دائرة الأشخاص، فمثلا نحن المسلمين نؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام كما نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في هذا المعنى أنا أولى بعيسى منهم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. وعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نشهد هذه الشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فانظر إلى هذا التقيد بين الشهادة بعد شهادة التوحيد بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بسيدنا عيسى عليه السلام على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم كن وروح منه فأرسلنا إليها روحنا. لست بصدد التفصيل أو الشرح، لكن تجد من هو في جانب الإفراط أو التفريط بعيدا عن هذه الوسطية. فمثلا اليهود عليهم من الله ما يستحقوا، ماذا قالوا عن سيدنا عيسى عليه السلام؟ عرضوا لأمه قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال الله عز وجل في سياق آخر وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وضح المعنى بدون تصريح، خلاص. إذن هذا غلو، هذا شطط الاعتقاد في أن يكون نبي ابنه.
إذن التوسط في كل شيء.
ويأتي من يغالي في الجانب الآخر فيقول هو ابن الله. فيأتي الإسلام يقول لا، عيسى لا هو ابن الله ولا هو ابن زنا، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمة. هذه وسطية مرتبطة بمعتقد، قضية لو فهمت بمنطق الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من هذا الذي يزعم أنه على الوسطية إذا اتهم نبيا من الأنبياء بمثل هذا الشطط، سواء كان يجنح إلى الإساءة كأن يقال ابن كذا، أو يجنح إلى الغلو والمبالغة فيقال هو ابن الله. والإسلام لا يعرف هذا ولا ذاك، لا هذا الإفراط ولا ذاك التفريط، وسطية في المعتقد. هذه الوسطية التي لها مظاهرها الشتى في جانب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل ركن من أركان الإيمان ستجد فيه عنصر الوسطية باديا عليه واضحا فيه وضوح الشمس. هل يستوي مثلا من يؤمن بالكتب جميعها بمن لا يؤمن بالكتب، وبمن يرى أن الكتب كلها صحيحة؟ لا، نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله، ونؤمن بالتوراة التي أنزلها الله، والإنجيل الذي أنزله الله، والزبور الذي أنزله الله، ولكن لا نؤمن بما حرف. فرق، ولا يكون الإفراط ولا التفريط. الإفراط واضح هنا، لو آمنا بالكتب بما فيها، أو التفريط، أو نقول لا لا لا، هذه كتب نحن لا نؤمن بها. الله عز وجل يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف الوسطية أيضا والعدل، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. انظر إلى عظمة القرآن وهو يقول عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. انظر إلى هذا الوصف، القرآن يصف التوراة بأنها هدى ونور، ويصف الإنجيل بنفس المعنى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. سبحان الله العظيم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه التوراة الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
هل اسمح لي دكتور،
الوسطية التي اقتضت أن يمتدح الإنجيل وامتدحت التوراة فيما أنزل لا فيما حرف وبدل، لا نجد لها أثرا عند غيرنا.
قد يعني يفهم المشاهد الكريم أن هناك شبهة معينة، أن حتى الذي يحكم بالإنجيل الآن وهو نصراني ويعتقد أنه صحيح، هل يسعه هذا الأمر أم أن هذا الأمر نسخ بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم وبخد
بعدها مباشرة؟ نعم. قال الله: نعم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد. مظهر من مظاهر الوسطية في الاعتقاد، ونحن نتكلم مثلا عن الملائكة في الوقت الذي نجد فيه جانبا ينكر وجود الملائكة، وإذا جابهته بأن الكتب السماوية تحدثت عن الملائكة يقول إنما هو تعبير عن الخير،
كأنه مجاز، يعني
كأنه مجاز أو رمز عن الخير يسمى الملائكة، والرمز للشر يسمى شياطين. كلام وجود، كلام يقال. هذا جانب. الجانب الآخر يتكلم عن الملائكة فيسيء، يتهم الملائكة بما ليس فيهم، لا يقول بعصمتهم. هو مثلا يرى أن إبليس من الملائكة، وأن الملائكة يمكن أن يقعوا في المعصية وأن يقعوا في الشر في الشرك وفي الشر. هذا فراط وتفريط. الإسلام يقول
وسط،
بالوسطية، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أمر بالسجود مع الملائكة بحكم المعية لا بحكم أنه منهم،
كان معهم،
كان معهم ولم يكن منهم، لأنهم من نور وهو من نار، ولأنهم لا يأكلون ولا يشربون وهو يأكل ويشرب، ولأنهم لا يتزوجون ولا يتناسلون وهو يتزوج ويتناسل. ما في وجه للشبه بين إبليس والملائكة. بمثل هذا تجد وسطية في الاعتقاد. وكذا عندما تتحدث عن قضية الإيمان باليوم الآخر، وتتحدث عن قضية القضاء والقدر، وقضية هل الإنسان مسير ولا مخير، وتجد إفراطا وتفريطا في من يرى أن الإنسان مسير كالريشة في مهب الريح،
وإن كان في يعني مجموعة من المسلمين يظنون أن يتكلمون عن مسألة التسيير والتخيير كثيرا، إلا أن فضلتك تتكلم عن الإسلام بصفة عامة وأهل السنة بصفة خاصة.
نعم، ونظرت الناس عموما للقضاء والقدر.
نعم.
سواء كانوا متدينين أو ليسوا متدينين، فالكل يخوض في القضاء والقدر، سواء كان يمتلك الأدوات التي يستطيع أن يخوض بها أو أن يكون ماهرا في استخدامها أو لا يملك شيئا من هذا. فكثير من الناس يحدثونك عن القضاء والقدر ويسألك كيف أحاسب على أمر كتبه الله عز وجل علي وقد سطره منذ الأزل، ثم هو يحاسبني عليه ويثيبني أو يعاقبني، وما يفهم القضاء والقدر. حتى ورد في هذا إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا، لكن بوسطية الإسلام تجد أن الإسلام يفصل ما بين قضية علم الله عز وجل وهو علم شمولي، وبين إجبار العبد، وما بين مشيئة الله عز وجل هذه المشيئة العامة، وما بين مشيئة العبد، فللعبد مشيئة ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله
سبحانه،
لكن حسب مشيئة العبد التي هي مناط التكليف ومحل الاختيار بين البدائل، هنا يكون الجزاء لمن شاء منكم أن يستقيم. فإذا أنا أشاء الاستقامة لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم يعقب على هذا المعنى المشيئة الجزئية للإنسان بأنها جزء من كل من مشيئة الله عز وجل التي نظمت هذا الكون كله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة المطلقة.
يعني إذن هو يعني مسير من ناحية
ومخير
من ناحية أخرى.
فهناك جوانب التسير فيها واضح، وهو قضاء مبرم ومرتبطة بنظام الكون ومرتبطة بسنن كونية وسنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل. وكما لو أراد الله عز وجل للإنسان أن يولد في يوم كذا هو ذلك مسير، وأن يموت في يوم كذا فهو في هذا مسير، وأن يكون على هيئة كذا أو شكل كذا لونه كذا حيث الطول والقصر، هذه لا دخل للإنسان فيها، لكن يؤمن أو يكفر، يطيع أو يعصي،
تخير،
يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، هذا محل التخيير،
ليس مجبرا عليه
ولا يكون مجبرا. ولو أجبره الله عز وجل لأجبره على الإيمان والطاعة.
سبحان الله.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكنه لم يجبرهم سبحانه وتعالى، وإلا لكانوا ملائكة. وهو يحب منهم أن يؤمنوا ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، لكنه لم يجبرهم سبحانه وتعالى وخيرهم. ومع التخيير هذا منحهم عقولا وأرسل رسلا وأنزل كتبا لتستبين القضايا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بمثل هذه الوسطية. لكن صدقني أخي مدحت، مسألة كل جزئية من هذه الجزئيات هي في الجانب العلمي، إذا رحنا نشرحها في محاضراتنا يحتاج منا إلى يعني قضايا واسعة وإلى سلاسل مطولة لبيانها، لكن يقتضينا المقام هنا التذكير. فهذه لمحات فيما ارتبط بجانب الوسطية
الاعتقاد.
في التصور والاعتقاد.
لو تكلمنا مثلا كمظهر من مظاهر الوسطية مسألة العدل كمظهر معروف في كمظهر في الإسلام، مظهر من مظاهر الوسطية المشهورة والمعروفة، مظهر العدل.
لا شك أن العدل في الإسلام مضرب المثل، وهو مظهر من الوسطية، وهو مظهر للإنصاف، وهو مظهر للسماحة، ومظهر للجمال والكمال. أعجب حين أقرأ آيات من القرآن الكريم تحدثنا عن قضية العدل، في مثل قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في مثل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في ذات السورة سورة النساء تقرأ: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الشاهد في آية النساء: يأمرنا أن نعدل مع من نحب، وفي آية المائدة: يأمرنا أن نعدل مع من نبغض. فلا مجال لعدم العدل فيما ارتبط قضية الحب والبغض، تحبه أو تبغضه، مسلم هو أو غير مسلم، أنت مطالب بالعدل معه. ويصل العدل إلى ذروته إذا طالبنا القرآن بأن نعدل مع أنفسنا أو على أنفسنا، ولو على أنفسكم، فأقول الحق على نفسي، قل أنا ظلمت فلانا، وهذا شيء، هذه تربية عالية جدا. ثم ما للوالدين من فضل ومنزلة في الإسلام لا تدانيها منزلة بعد عبادة الله عز وجل، يقول أو الوالدين،
والأمثلة طبعا كثيرة جدا في
فيوجب على الرجل أن يشهد على والده ليعدل، أو على أمه،
نعم،
مع المنزلة العظيمة جدا وبالوالدين إحسانا، لكن في مقام العدل: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا تحاب غنيا لغنى، ولا تعطف على فقير لفقره، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما هذه العظمة؟ العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. أذكر مثالا كأنه طرفة في هذا: عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، من خيرة الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد صالحهم على زراعة الأرض ويبقيهم فيها ما يشاء، ولهم نصف الثمر وللمسلمين نصف الثمر. فلما جاء وقت الحصاد،
وهذا من السماحة أيضا في وضوء الدكتور،
هذه من سماحة الإسلام،
اليهود موجودين وكم
نعم
فعلوا بالمسلمين،
وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله.
نعم، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون الأرض ويأخذون نصف الحصاد.
فلما جاء وقت الحصاد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة ليقدر الثمر.
نعم.
وبدأ التقدير، ولليهود في هذا حيل، فإذا بهم أرادوا أن يقدموا هدية مشبوهة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، رشوة ولكن مقنعة، وهذا في الناس كثير يعني، نسأل الله العفو والعافية، باسم الهدية. فقالوا يا عبد الله لو أخذت هذه لك ولأولادك، نظر إلى ماذا، هدية رشوة سحت، أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إلي، ووالله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم أن أعدل بينكم. فلما وجدوا منه قال نعم نعم يا ابن رواحة، بهذا العدل قامت السماوات والأرض،
قمة الإنصاف.
نعم العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإذا ذكر عمر ذكر العدل، هذا العدل الذي صار واقعا حيا في حياة المسلمين، تراه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قلت إذا ذكر عمر ذكر العدل. رضي الله عن عمر كان إسلامه عزا وهجرته فتحا وإمارته عدلا ورحمة. امتلأت فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نحو 10 سنوات ونصف بهذا العدل الذي ملأ حياة عمر وحياة المسلمين،
بل وغير المسلمين استفادوا كذلك من العدل، غير المسلمين الموجودين
في عدل عمر لم ينحصر في المسلمين، إنما كان على كل العالمين. وفي عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه اتسعت رقعة العالم الإسلامي، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، وكان قد قضي على الإمبراطوريات التي قامت على الظلم والعدوان، إمبراطورية الفرس والرومان، وانتشر الإسلام
والعدل كما
في ربوع الأرض،
وأساس الملك العدل،
والعدل
كما قال العبارة الشهيرة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الله يقيم دولة العدل، وإن الله عز وجل يقيم دولة العدل وإن كانت مشركة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة،
أو لعلها بعبارة أخرى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة المسلمة لأنها ظالمة.
فالعدل هو أساس الملك،
لذلك رضي الله عنه
هو مظهر أساسي ومعروف في الإسلام كمظهر من مظاهر وسطية الإسلام.
هذا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام رستم قائد جيوش الفرس ويسأله من أنتم وما الذي جاء بكم، فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. معذرة
فضلت الدكتور، تكلمنا في الصفحات الأولى في هذا الكتاب عن الوسطية، وسطية الإسلام، تكلمنا عن الوسطية في العبادات والاعتقاد، وتكلمنا عن مظهر العدل كمظهر أساسي من مظاهر الوسطية في الإسلام. لو فضلت الدكتور يعني ختمنا بموقف جميل وأكملنا بعض العبارات حول موقف ربعي بن عامر رضي الله عنه، لن يداهمنا وقت الحلقة، نحن شكرا صحيح ما قلبنا إلا صفحات يسيرة في بداية الكتاب.
أذكر موقفا فيه الإنصاف وفيه العدل وفيه الوفاء أيضا، ولعل الوقت اتسع إن شاء الله،
أمامنا دقيقة ونصف دكتور.
ما شاء الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة وأراد أن يلحق به سراقة بن مالك أملا في الحصول على الجائزة، فعصمه الله عز وجل منه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بسواري كسرى. مضت الأيام وفتحت فارس بعد الموقف الذي ذكرته عن ربعي بن عامر هذا، وفر كسرى هاربا وترك خزائنه بما فيها الجواهر وما خف وزنه وغلى ثمنه، وحمل هذا الصندوق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجندي الذي حمل الصندوق إلى سعد بن أبي وقاص قائد الجيش تعجب سعد من أمانته وقال: من أنت حتى أذكرك لعمر؟ قال: والله لو أردت عمر ما رأيته أنت ولا عمر، سلم الأمانة لأهلها. وصل الصندوق بأمانته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعجب، فقالوا: لما تتعجب يا أمير المؤمنين؟ عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. فتح عمر بن الخطاب الصندوق فوجد فيه سواري كسرى، فصرخ قائلا: أين سراقة بن مالك؟ فجيء به، قال: يا سراقة، أتذكر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان مهاجرا بأن يلبسك الله سواري كسرى؟ قال: أذكر يا أمير المؤمنين. قال: خذ يا سراقة وقل: الحمد لله الذي أعز كسرى، الذي أعز سراقة بن مالك بالإسلام وأذل كسرى بن شروان بالكفر، فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام
الحمد لله
وأنعم علينا بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه.
بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور، انتهينا في وريقات قليلة في بداية الكتاب، تكلمنا فيه عن بعض مظاهر من سماحة الإسلام وسطية الإسلام، تكلمنا عن الوسطية في الاعتقاد، وكذلك تكلمنا عن العدل كمظهر من مظاهر الوسطية. شكر الله لكم مشاهدي الكرام، نتمنى ونصر بمتابعتكم لنا في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل، ونشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. بارك الله فيكم دكتور، شرفتنا وأنستنا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،